الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أو كما علمنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نظاما يقوم على القرآن والسنة. ولكي ندرك هذه الحقيقة بعد أن استفحلت حملة التشكيك في هذا الدين وكونه نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا وتعليميا وعلاقات دولية وأسرية ونظام جهاد، استفحلت الحملة الإعلانية في النيل من هذا الدين والتشكيك في كونه نظاما حياتيا شاملا صالحا لكل زمان ومكان، رأينا أنه من الواجب علينا أن نعرض لسمت النظام الرباني الذي اختاره لسياسة بني البشر اعتمادا على مراجع أساسية أذكر بها مرات ومرات للرجوع إليها عند اللزوم، منها القرآن، الآيات القرآنية في الحكم مع الاعتماد في ذلك على كتب التفسير جامع البيان للإمام الطبري والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، تفسير القرآن العظيم لابن كثير والظلال لسيد قطب رحمة الله عليه، أيضا الأحاديث النبوية الواردة في أبواب الإمامة أو الحكم أو الأحكام أو الولاية أو الإمارة، أيضا ما ورد في كتب علم الكلام أو العقيدة في باب الإمامة والخلاف، على سبيل المثال شرح العقيدة الطحاوية لابن العز الحنفي الذي حققه وعلق عليه محمد نصر الدين الألباني، نجد أن الإمام أبو العز الحنفي قد أفرد بابا للإمام اعتمادا على الأحاديث وأثبت الخلافة لأبي بكر الصديق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده لعمر، ومن بعده لعثمان، ومن بعدها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أيضا ما ورد في كتب الفقه في باب الإمامة والخلافة، وأيضا كتاب الأحكام السلطانية للقاضي المواردي الشافعي، وأيضا الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ابن الفراء، وأيضا كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. ومن المؤلفات الحديثة مؤلفات الموجود نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، وأيضا كتاب النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الرئيس، وكتابه أيضا الإسلام والخلافة في العصر الحديث حيث ضمنه الدكتور ضياء الدين الرئيس رحمة الله عليه نقدا علميا لكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. وكتاب ضياء الدين الرئيس يصلح في الرد على ما يثيره محمد سعيد العشماوي من إنكار لكون الخلافة ركن من أركان الإسلام، ويصلح للرد على كل من ينكر أن الخلافة ركن من أركان هذا الدين. وأيضا كتاب منهاج الإسلام في الحكم للأستاذ محمد أسد، وهو في الأصل اسمه ليوبول بفايت رجل كان نمساوي وأسلم، وترجم الكتاب إلى اللغة العربية، وغير ذلك من المراجع، منها كتاب محمد المبارك نظام الإسلام الحكم والدولة، والناشر دار الفكر. محمد المبارك كان عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق رحمة الله عليه. وحديثنا هذه الليلة استكمالا لما بدأناه في المحاضرات الماضية، ويتعلق بالمبادئ ونظم الحكم. فالإسلام قد وضع مبادئ عامة، مبادئ عامة، قواعد وأسس يقوم عليها هذا النظام الرباني. منها على سبيل المثال للحظ، لأن الوقت لا يسمح لنا باستعراض التفاصيل، ولكن حسبنا أن ندرك أن الإسلام في كتابه وسنته ألزمنا بمبادئ وقواعد عامة للحكم، مبادئ وقواعد عامة للحكم، ولم يلزمنا بالتفاصيل، وترك ذلك لأحوال الناس والزمان والمكان. لكن في قواعد مبادئ جاء بها الإسلام لا يجوز للناس أن يخالفوها وهم يقيمون هذا النظام. منها كما ذكرنا في المرة الماضية عناصر تكوين الدولة، وأيضا حديث عن السلطة أو الولاية، وأيضا حديث عن مهمات رئيس الدولة واختيار رئيس الدولة والشروط والصفات. وقد تكلمنا في جانب منها في المحاضرة الماضية، ونعرض الآن لبعض التفاصيل، لبعض التفاصيل. منها أسس نظام الحكم أو المبادئ الدستورية في الدولة الإسلامية. منها أولا تعيين الحاكم أو رئيس الدولة أميرها واختياره، كما قلنا يتحكم في اختياره قاعدتان لم تعرفهما البشرية سابقا في تاريخ السياسي، إحداهما تحديد شروط موضوعية أو صفات مؤهلة يجب تحققها في من يختار أميرا للجماعة ورئيسا للدولة، وهي كما سيفصلها المؤلف في موضعها المناسب ترجع إلى أمور أربعة: العقيدة التي تقوم الدولة على أساسها ولحمايتها، والعلم والأخلاق والخبرة السياسية والإدارية، وثانيهما اعتبار رأي الأمة عنصرا أساسيا كذلك في اختياره، أولا من قبل أهل الرأي أو بتعبير آخر أهل الحل والعقل وفي قبوله والرضا به، ثانيا من قبلهم، ومظهر ذلك البيعة أي إعلان قبول حكمه، وسيفصل المؤلف هذا الأمر فيما بعد. معنى هذا إيه؟ إنه لازم يختار للدولة الإسلامية حاكم مسلم يؤمن بدين الإسلام، حاكم موحد أخلص قلبه وعمله لله رب العالمين. لأنه لا يجوز للدولة مثلا المسلمة أن يحكمها حاكم فاسق أو كافر بدين الله أو لا يؤمن بأن تطبيق الشريعة واجب أو لا يؤمن بأهمية تحرير الولاء والبراء. ربنا سبحانه وتعالى كما سنرى تفصيلا أعطانا نماذج في القرآن الكريم، حينما اختار إبراهيم للإمام عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، حكلنا ربنا سبحانه عن الصفات التي أهلته لهذه المهمة. وإبراهيم الذي وفى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني حاكم استسلم لأمر الله وكان حريصا على تربية رعيته على هذا الدين، وكان حريصا على إقامة هذا الدين نظاما حياتيا شاملا، فاختاره الله لإمامة المسلمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا الحاكم المسلم ما كانش بس بيرفع شعارات الإسلام، ولكنه حينما أدرك أن الدعوة إلى الله واجبة انطلق يدعو، وكادت أن تكلفه حياته، فصبر وثبت واستمر في أدائها وباع نفسه لله وألقي به في النار. يقول رب العالمين وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الصفات التي أهلت هذا الحاكم ليتولى الإمامة بالإضافة إلى كونه مسلما موحدا أنه كان حريصا على أن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين. فحينما علم أن أباه عدو لله تبرأ منه، وحينما أدرك أن قومه يصرون على الشرك قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الإسلام حينما شرع نظاما لسياسة بني البشر اشترط أن تتوفر في من يتولى أمر المسلمين شروط، منها الإسلام، منها التوحيد، العبودية لله رب العالمين، منها إخضاع الحياة لمنهج الله وشريعته، منها أن يكون صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه، بمجرد شعارات، بمجرد ما أمر من ربه اذبح ولدك وفلذك كبدك، قدم نفسك لله، قدم نفسه ابتلاء وابتلي بأن يقدم نفسه، أن يقدم ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه هي بعض صفات الحاكم المسلم. لا يمكن أن يختار للدولة الإسلامية حاكم فرد شخص لا يؤمن بهذا الدين أو يؤمن به شكلا أو يرفع شعاراته ثم يجحده بل يحاربه. الذي يرجع إلى تاريخ الدولة العباسية أو الدولة الأموية أو تاريخ آل عثمان أو آل زنكي أو الأيوبيين يرى أن كل حكامها كانوا يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله، وكانوا يؤمنون بأن تطبيق الشريعة واجب وأن إقامة الحدود فريضة وأن إقامة الخلافة فريضة وأن وحدة العالم الإسلامي فريضة وأن يكون الولاء لله ولرسوله والمؤمنين فريضة وأن جهاد الكافرين والمنافقين فريضة. يعني إذن التغير اللي طرأ فقط في كيفية اختيار، لكن النظام العام كان نظاما إسلاميا، ما كان ماركسيا أو اشتراكيا أو غربيا أو شرقيا، إنما كان نظاما إسلاميا زي ما قال رب العالمين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن نظام الحكم النظام السياسي في الإسلام يفرض صفات معينة، إن لازم الحاكم يدين بعقيدة الأمة الدولة التي يحكمها الإسلام التي تقوم الدولة على أساسها ولحمايتها، لأن المفروض الحاكم مسؤول عن حماية هذا الدين من الاعتداء عليه
لأنه مسؤول عن خمسة أمور: حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ العرض، حفظ المال. يبقى إذا معود حفظ النسل وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ الدين وحفظ المال، فلا يمكن أبدا أن يؤتى بحاكم لا يغار على الأعراض، لا يغار على نسل الأمة، لا يغار على عقولها، لا يغار على دينها، ويعين ويختار. إذا رجعنا تاريخ العباسيين ما نجد حاكما جرؤة على أن يتنكر لمقاصد الشريعة، كون أنه اختار ولده ابن عمه بس، لكن ما كانش أبدا يعطل فريضة أو يعطل حكما شرعيا. أو صدر كريئة شباب، لأن أعدائنا يحاربوننا يقولون كيف متى تطبق الإسلام؟ الإسلام تطبق 13 قرنا من الزمان، مش بس في تاريخ الخلفاء الراشدين، تطبق طيلة عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وعهد العباسيين وعهد آل عثمان. قلوها بالأم المليان ما تخافوش، والتاريخ خير شاهد. في ظل حكم العباسيين هل جرؤ خائن للأمة أن يتسلم دور الحكم؟ هل جرأ موالي لأعداء الإسلام أن يصل إلى صدر الحكم؟ لا لا لا. وسنعرض لنماذج حقيقية عشان ندرك من تاريخ العباسيين وغيرهم كم ظلمنا إخواننا في الإسلام حينما جهلنا تاريخهم وما حاولنا أن نتعلم، وحينما رددنا قول الأعداء عنهم ونسينا أن أعداءنا حريصون على تشويه تاريخ بني أمية وتاريخ العباسيين وتاريخ العثمان، لأنهم كانوا جميعا إلا ما رح يعني إلا فيما نذر سلاطين مجاهدين حريصون على إقامة حكم الله. ومن هنا كان حرص أعدائنا على تشويه هذا التاريخ عشان يشككون في كون الخلافة نظام صالح لكل زمان ومكان، عشان نظل كده بدون راعي صالح، بدون خلافة، عشان نظل رعايا للذئاب ينهشون دماءنا وأعراضنا وديارنا إلى غير ذلك. يبقى إذن كما قلنا النظام والأسس: تعيين الحاكم، رئيس الدولة، أمير اختيارها، شروط لابد أن تتوفر فيه. ثانيا بعد كده يأتي بيعة أهل الحل والعقد، يعني بيعة أهل الحل والعقد، وبعدين بعد كده تأتي بيعة جمهور المسلمين. هذا الحل والعقد وبيعة جمهور المسلمين. ثالثا التقيد بقواعد الشريعة الذي جاء به الإسلام والالتزام به. بمعنى ان حينما يختار علماء الأمة رئيس الدولة ولو بشرط انك تحكم الأمة بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيعرضوه قدامهم دينه، أمانته، عنده علم ولا جاهل، عنده خبرة سياسية وإدارية ولا لا، عنده قدرة على الاجتهاد ولا لا. ما كانش كده ما يستخدموهوش، ما يختاروهوش. وبعدين تبدأ أهل الحل والعقد العلماء الثقة، بعد كده يأتي بيعة جمهور المسلمين. بيعة جمهور المسلمين ليست بيعة مطلقة، مش احنا وراك وبايعناك واخترناك يوديهم في داهية برضو ماشيين وراه، لا، ده يبيعوه على ايه؟ كتاب الله وسنة النبي. انت واحد مننا اختارك ربنا لتكون اكثرنا حملا، لست افضلنا لكن اكثرنا حملا، انت تقودنا بس بحاجة، بحشرت التقيد بقواعد التشريع الذي جاء بالاسلام والالتزام به، ان الحاكم والشعب كليهما مقيد بما جاء به الاسلام في الكتاب والسنة من احكام تشريعية، ولا حق لهما معا ولا لاحدهما في التشريع من عند نفسه، لا الحاكم ولا الرعية. في حاجة في مادة التشريع انك تشرع احكام تخالف الكتاب والسنة، يعني لا يجوز مثلا انك تعطل المحاكم الشرعية وتقول محاكم وطنية او محاكم عسكرية، لا يجوز ان تعطل حد الزنا وحد القتل وحد السرقة وحد شرب الخمر وتقول نبيح الخمر ونبيح الميسر، لا يجوز، لان ده شرع، ده احنا بند قانون بنبيح، يبقى انت جعلت نفسك لله ندا لانك احليت ما حرم الله، يبقى لا تصلح. يبقى إذن الحاكم حينما يتولى مسؤوليته هو مقيد بأحكام الشريعة، لا هو يقدر يشرع من عند نفسه ولا الرعية كمان تشرع من عند نفسها. ولو ظن إنسان في أي لحظة أنه يمكن أن يعني يشرع تشريعا أفضل من تشريع الله فقد كفر، لأن القضية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وبعدها بآية يقول أفحكم الجاهلية يبغون، بتشرع حضرتك تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله وتهدر الحريات وتهدر الحرمات وتعطي الولاء. لا، المسألة خطيرة جدا. إذا المسلمون أصلهم مش مكانوش مغفلين، لا عارفين حقوقهم وواجباتهم، ما كانوا يختاروا إلا من يحكمهم بالكتاب والسنة. يبقى إذا بعد اختيار أهل الحل والعقل يبقى في الأول شروط عامة تتوفر في القائد المختار، نمرة اثنين تأتي بيعة أهل الحل والعقل، بعد كده تأتي بيعة جمهور المسلمين، وهي بيعة مقيدة، أنت تقودنا بس بشرط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم مقيد بأحكام الشريعة، فلا حق له أن يتصرف برأيه وهواه، فذلك يعتبر بحقه كفرا لشريعة الله إذا كان الدافع له إنكار أصل الشريعة والإصرار على معارضتها. يقول رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة. يعتبر ظلما وطغيانا إذا كان الدافع له الهوى والمصلحة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الأحكام. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشورى، قاعدة أساسية برضو الشورى. إن مبدأ الشورى ورد في نص القرآن بصيغة الأمر الموجه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وشاورهم في الأمر، فغيره من باب أولى كما ورد وصفا للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وهما طبق الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته وتصرفاته العامة فيما سوى الوحي كما طبقهم بعده الخلفاء الراشدون، ولا سيما في كبريات القضايا كالحرب وتقسيم الأراضي وغيرها. يعني معنى هذا إيه؟ لا شورى فيما فيه نص، لا شورى في قضايا العدل، لا شورى في قضايا الحق، ما عدا هذا في شورى. فكان يقول الحاكم نخرج لقتال الكافرين ولا لا؟ هذه تحتاج ان نستفرغ جهد الأمة نعمل سوق شرق أوسطية مع اليهود ولا لا؟ لا. ليه؟ دي مش عاوزة شورى يا أستاذ، لأن ربنا قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى ازاي يعمل معهم سوق شرق أوسطية؟ ازاي يتاجر معهم؟ ازاي يتعامل معهم؟ هنا دي قضية من قضايا فيها نص، ولا يجوز الخروج على النص ولا يجوز التشاور في النص. هذه القضية لأن أحكام ثابتة، عدوانهم للمسلمين وحربهم للإسلام، وواقعنا يؤكد أن حرب أعداء الإسلام لأمتنا تزداد كل يوم راوغ. فانظروا ما يجري حولكم، إثارة الفتن في كل بلد المسلمين، تمهيدا للتدخل الأجنبي في اليمن وفي السودان وفي الجزائر وفي كل هذا يجري. يبقى ازاي نواليهم؟ ازاي نشاورهم؟ ازاي نطمئن اليهم ونتعامل معهم؟ يبقى اذن الشورى، في شورى، لا شورى، الشورى قاعدة اساسية ان الحاكم يشاور اخوانه، وقيل انها في شورى معلمة وفي شورى ملزمة، لكن لا شورى في قضايا الحق والعدل وفيما فيه نص. ايضا ركن آخر المسؤولية، الحاكم ليه تصرفات خاصة تتعلق بأموره الخاصة وعلاقاته الشخصية، وفي هذا المجال مسؤول كسائر الناس وليس له حصانة خاصة. فيش حاجة اسمها حصانة كونه رئيسا أو وزيرا أو عضوا أو عاملا في موقع، فيش حاجة اسمها حصانة خاصة على هذا يمكن أن يكون مدعيا ومدعى عليه ويتحمل نتائج أعماله وتصرفاته. واحد رفع دعوة على رأي دولة تنظر في ضوء الكتاب والسنة مش في ضوء القوانين الوضعية، زي ما حصل أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما قاضى يهوديا سرق درعة أمام القاضي شريح، فقضى القاضي بالدرع، قضى القاضي لليهودي بالدرع، أنت صاحب الدرع، لأن أمير المؤمنين لم يقدم بينة. ماذا كانت النتيجة؟ أنا عاوز أقول القاضي المسلم يحكم لليهودي ضد أمير المؤمنين، يهودي تسمح الشريعة له بأن يقاضي أمير المؤمنين لأنه أحد رعايا الدولة الإسلامية، ويقف أمامه سواء بسواء. فمفيش حدث مع حصانة خاصة، ما عرفت البشرية الحصانة الخاصة إلا في ظل الأنظمة الوضعية التي ضيعت البلاد وللعباد. أيضا حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد، الأمة لها الحق أن تحاسب ولي الأمر، أن تراقب تصرفاته، أن تنقده. مش حاجة يعمل صفقات تحتانية كده من تحت لتحت، لا، تعال أنت تعمل إيه، في حاجة اسمها اتفاقيات تمرر كده تسلم فيها الثروات والبلاد، تحمل فيها البلاد بالمديونات، لا، للأمة لازم تراقب الصغيرة والكبيرة. وفي تاريخ الإسلام نماذج، حينما أقطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قطعة أرض مواد سبخة لمسلمين، واحد اسمه الأقرع بن يابس حابس وعيينة بن حصن، وبعد ما كتب له ورقة قال اذهب إلى عمر على اعتبار أن المستشار الوزير الأول لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ توقيع عمر. فلما ذهب المسلمان إلى عمر فقرأ عمر الورقة، أبو بكر يهب قطعة أرض موات لمسلمين، وهذا جائز شرعا، لأن القاعدة في الإسلام كل من أحيا أرضا مواتا فهو له، فهي له. يعني إذا رحت الصحراء صلحت حتة أرض ودقيت فيها بير وزرعتها هي لك، ولا يؤخذ منك شيء حتى تثمر، فإذا أثمرت أخذت عليك ضرائب ولا ثمن، لا تؤدي حق الله زكاة الزروع والثمار. بس ده الرسول ربنا عشان ايه؟ عشان يشجع الناس على احياء الارض المواد. ماشي، يقولوا احنا ارض المواد بتاعتنا ملك لنا، ونبيع ونتصرف، نبيع لليهود، نبيع لاعداء الاسلام، والامة المسكينة تضحل. لا، فسيدنا ابو بكر الصديق اعطى قطعة ارض مواد لشابين لاحيائه، فهذا حق لهما كفله الإسلام. فذهب إلى عمر قالوا لنا وقعنا أبو بكر أعطانا حتة الأرض دي. فسيدنا عمر مسك الورقة وسفل ومحى توقيع أبي بكر، قال اذهب. إزاي؟ مين اتاكم بي؟ قال أبو بكر. طلع يجرى على أبو بكر، يا أبا بكر كيف تعطيهما هذا الأرض؟ هي حق لك خاصة ولا المسلمين عامة؟ قال المسلمين عامة. وشاورت أصحابي، أنا شاورت الناس قالوا اديهم حتة أرض دي. قال أوسعت مشورتك؟ استشرت الناس كلها؟ سبحان الله، في إعطاء حتة أرض موات مش في تسليم بترول الأمة وثروات الأمة وديار الأمة، حتة أرض موات أوسعت مشورتك في حتة أرض موات في حق لهم؟ وسعت مشورة؟ فقال له ألم أقل لك يا ابن الخطاب أنك أقدر عليها مني، أنك أنت أقدر علي في أمر الخلافة مني؟ فعمر بن الخطاب مسك الورقة بتاعة الهبة دي وقطعها، فالمسلمان وقف حبوا يشعلوا الموقف، نظروا لأبو بكر، نظر إلى أبو بكر، قالوا لا ندري أأنت الخليفة أم هو، أنت الخليفة ولا هو اللي جاء، ده انت عطيتني وده احد الوزراء. فنظر ابو بكر قال بل هو ولو اراد لك حتة ارض موات مسألة ما هو السيبة في الأمة لها حق المراقبة المحاسبة النقد. اتكلمنا المرة الماضية كلمة أبو بكر الصديق: إذا رأيتموني على حق فأعينوني وإذا رأيتموني على باطل فقوموني. يبقى إذا حق الأمة في المحاسبة والرقد والنقد. وقدمنا لذلك أدلة كثيرة المرات الماضية. أيضا كما قلنا من الأسس والقواعد للأمة مجموعة ملكية مستقلة لا حق للحاكم إماما كان أم غيره أن يتصرف بها إلا وفقا لقواعد الشريعة. وتشمل هذه الملكية بيت المال الذي تجتمع فيه أموال الزكاة والخراج الذي هو أجرة أراضي الدولة وضرائب الجزية والمكوس والغنائم والتركات التي لا وارث لها وغيرها من أنواع الدخل العام. وتشمل كذلك الأراضي التي تعود رقبتها للمسلمين جميعا وغيرها مما اعتبروا ملك عنك عامة. بمعنى أنه الأمة لها ملكية، مفيش حاجة اسمها تأمين. مفيش حط إيدك على أموال الناس وشركاتهم وتقول تأمين. دعوا الناس أحرارا يرزق بعضهم بعضا. تحط إيدك على مالي وتقول لي تأمين. تحط إيدك على مالي وانت عاوز تزرقه وتقول لي ان انا هحميك. لا، مفيش كده حاجة اسمها في الإسلام. كل واحد له مال. انت في حاجة واحدة بس، زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة الثمار، ولك ان تخرج زكاة الركاز الى بيت المال. لكن اكثر من كده انك لا، في حاجة اسمها ضرائب تصاعدية. فيش حاجة انك انت حاجة اسمها ضرائب في الإسلام 50% ولا 70% ولا 90%. لا، دعوا الناس أحرار يرزقوا بعضهم بعضا، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعد كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن أخذوا أموال الناس قصرا وبدون رضاهم فهذا غير مشروع. يبقى الأمة لها ملكية خاصة. ولقد شقيت البشرية حينما تنكبت الطريق. الشيعيون حما أنغلاق، يعني أنهوا الملكية الفردية وأخذوا أموال الناس وأراضيهم. حصل إيه؟ مش لاقيين يأكل، بيبيعوا الأعراض. نسأل الله السلامة العافية عشان لقمة الخبز في روسيا وغيرها من البلاد التي وانت واقعه تحت حكم الشيوع. إحنا هنا حينما سطوا على أموال الناس وأمموها كانت النتيجة إيه؟ خسرت المؤسسات وبيتباع القطاع العام لمين الآن؟ لأعداء الإسلام. لماذا؟ لأننا تركنا توجيهات ربنا. لا إفراط ولا تفريط. يا شيوعية يا اشتراكية ضيعت البلاد والعباد. هذا النص أظن الواقع أعظم دليل يؤكد أن في حاجة اسمها ملكية خاصة. في حاجة دعوا الناس أحرارا يرزق بعضهم بعضا. من أحيا أرضا مواتا فهي له. وفي نفس الوقت لا يجوز بعث ملكية خاصة. نعم، حرية الزراعة، حرية التجارة مقيدة بقيود. ما تتجرش في حاجة ربنا حرمها. كان تفتح مثلا نادي فيديو خليع او تتاجر في حشيش او في خمر او نادي ميسر، تاجر على كيفك، لك مطلق الحرية في ان تتاجر، بس ما تتعاملش في حرام، وبشرط الا تتعامل بالربا، وبشرط ألا تحتكر سلعة يحتاجها المسلمون، وبشرط ألا تغالي في الأسعار، وبشرط أن تتعامل بالذهب والفضة لا بالدولار ولا بالجنيه، لأنك بتربط اقتصاد الأمة بأعداء الإسلام ينزلوك ويخفضوك على كتفهم. يبقى إذا الإسلام وضع قواعد ملكية عامة، نظام عام اقتصادي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، يبقى إذن الحاكم في الدولة الإسلامية لا حق له في المساس بملكية الأمة، ولا يجوز التصرف فيها. وذلك وهذا يعني يؤكد يعني حرص الإسلام على الملكية العامة، لأنها دي تعتبر قاعدة من القواعد الأساسية اللي هي حرية التملك.
حرية التجارة وحرية الزراعة وحرية الصناعة. هنا في موضوع طبعا يجب أن نشير إليه، أن الاستيلاء في عرف الإسلام على الأموال العامة نوع من السرقة أطلق عليها في الاصطلاح الإسلامي المأخوذ من الكتاب والسنة اسم الغلول، وهو سرقة الأموال العامة. ففي القرآن الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من ظلم قيد شبر طوقه من فوق سبع رمم. قالوا: وإن كان قديم من أراك يا رسول الله؟ قال: وإن كان قديم من أراك. يا خبر أبيض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يتقلب بعبائته في النار في جهنم لأنه غلها من أموال المسلمين، عباية مش مليارات وملايين وديار وعباءة يعني القضية. فالإسلام يحرر الاستيلاء على الأموال العامة أو توظيفها لمصلحة خاصة. ثانيهما ورع الحكام والناس كافة عن إصابة شيء من الأموال العامة بغير حق، وقد بلغ الراشدون وعمالهم ولاة في ذلك درجة مثالية عجيبة. فكان أحدهم لا يزيد على ما خصص له من بيت المال من راتب شيئا، وكان هذا الراتب المخصص للواحد منهم يعدل ما يعيش به واحد من أوسط الناس، بل كانوا يشددون على أنفسهم في ذلك كثيرا خوفا من غضب الله وعقابه ومن التلوث بالحرام، وخاصة ما يتعلق به حقوق الناس. واخدين بالنا؟ يعني الحاكم العامل له راتب عالي ولا متدني؟ لا، من أوسط ما يفرط من أوسط ما يفرط لعامة المسلمين، يعني هو واحد من المسلمين، راتبه زي راتبه، زي أوسط واحد من أولاد المسلمين، زي ما قال كده، راتب خاص يعدل ما يعيش به واحد من أوسط الناس. بل كانوا يشددون على أنفسهم أحيانا، والدليل على ذلك فاكرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى أمر المسلمين ثاني يوم لقوه في السوق شايل الأثواب على كتفه والنسوة يبحثن عنه لأنهن يتاجرن يبيعون ويشترون معه. فبحث عنه عمر قال له: راح فين؟ طب خليفة المسلمين دار يسلم تروح السوق وتبيع اثواب؟ فقال ابو بكر: من اين اطعم اولادي؟ انتوا وليتون امر المسلمين، اوكل ولادي منين؟ اسرق؟ قال له: نصرف لك نصيبا في بيت المال، لانه تفرغ. طب هتدوني ايه؟ ده انا بيجي له ضيوف كل يوم من كل بقاع الارض، مش انا خليفه؟ وفين؟ على ارض تمتد الجزيره العربيه وايران والعراق وبلاد الشام، منين اوكل الناس اللي بيجوا له؟ قال: نفرض لك شاة يؤخذ من اكارعها. قال له: سبحان الله، طب الناس ياكلوا اللحم الذبيحه كلها، طيبوا لي الاكارع، اكل حته الفيش انا واولادي، ولا يعني معقوله يطبخ وما ياكلوش حاجه خالص؟ قالوا له: اما هذه فلا، لا ما نقدرش نطيبها لك يا ابا بكر. يا سبحان الله. فهم بيتكلموا مره عاملين علي بن ابي طالب، ايه خير ما بتختلف؟ هل ابو بكر عاوز نطيب له الاكارع بتاعه الشاه اللي فرضناها له؟ قال: لا والله يستحقهم، يعني اولاده يذبحوا ويطعموا ومفيش حاجه ياكلوها خالص، يعني الراجل عاتوا لا بيتاجر ولا بيروح ويجي، مشغول بتصريف مصالح الدوله الاسلاميه وما ياكلش حاجه. قالوا: خلاص موافقين. قالوا: طيب وايه ثاني؟ النفقه بتاعه البيت والاسره. قالوا: 300 درهم، درهم 300 درهم في السنه، وحلة في الشتاء وحلة في الصيف، بدلة واحدة زي عامة المسلمين بس كده. قال له: خلاص انا رضيت، بس لازم اشوف المسلمين راضيين ولا لا. وصعد الى المنبر: يا امة محمد صلى الله عليه وسلم، انا وليت امركم، والحقيقة لست فيه راغب، وادفعه اليكم، خذوه، شوفوا لكم حد يحطوها في رقبتي، لكن حيث وضعتوها في رقبتي اخوانكم فرضوا لي كذا وكذا، هل انتم راضون؟ قالوا: رضينا. فنزل من على المنبر، ثم جه يموت ما كان في بيته شيء من مال المسلمين الا بعير ناضح
كان يتفقد عليه أحوال الدولة، وإنسان يقوم على خدمة الناس الذين يفدون على دار الخلافة. يعني ستة مرات تطلع تخدم أولاده بناته؟ لا، وجرد قطيفة لما حد يجي عندي يفرشون بشطلونات وقصور واستراحات من أموال الأمة. لا، جرد قطيفة، بعير ناضح، مش مرسيدسات وشبح وطائرات، لا، بعير ناضح. ومن هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح. فهو في ميزان الله أعلى وأكبر وأثقل. أنا عاوز أقول هذا وجه ما فأرسل بها البعير الناضح والغلام وجد القطيفة إلى عمر في نفس يوم. سبحانك ربي، يبقى فيش حاجة اسمها مدكن وحسابات سرية، لأنه بيراقب ربنا سبحانه وتعالى. فكان واحد يشدد على نفسه، لذلك لما أرسلها إلى عمر قال: يا عائشة أرسليها إلى عمر فإنه وارثي فيهم. فلما جاء بها إلى عمر بكى، قال له: يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك، أتعبت من بعدك، سبحانك ربي. بيديه النبي موسى وهو بيموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما كانت حسابات سرية ولا قصور ولا كذا ولا تهليب ولا حسب، عارفين في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. قضية كده سيبة، الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فضروب. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يا بخت الذي يخرج منها كفافا لا ليه ولا عليه. فما تزعلوش انكم كده، تحمدوا الله على هذه العافية. لأن القضية ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وخلي اللي يسرق يسرق، وخلي اللي يظلم يظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واحذروا التلوث بالحرام أو ما يتصل بحقوق الناس، لأن ربنا يوم القيامة يغفر للعبد ما كان منه إذا كان موحدا، لكن لا يغفر له ما يتعلق بحقوق الناس. لأن التوبة لها ثلاث شروط في الدنيا: أن يخلع عن الذنب، أن يندم على فعله ويعزم على أن لا يرجع إليه مرة أخرى، وفي نفس الوقت إذا كان في حقوق تتعلق بالناس لازم يسترضيهم، يعني لازم يبرئ ذمته. فيا ويل من يلقى الله وشعبه غاضب عليه ورعيته غاضبة عليه، سواء كان أميرا أو أبا أو أما أو خادما راعيا في مال زوجه، لأن كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وجرى على هذا النمط، هذا النمط الفريد في السلوك، الخلفاء والملوك خلال التاريخ الإسلامي كعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين الأيوبي وملوك الهند. وكان لأفراد الشعب ولا سيما الأتقياء مثل هذا الورع الشديد بحق الأموال العامة، فكانوا يخافون خوفا شديدا من أن يمسوها أو تدخل عليهم. ولو وجد جزء من هذا الورع لدى الحكام والشعوب في عصرنا الحديث لكان المسلمون في قمة الأمم من هذه الناحية. ولعلكم تذكرون الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يرفض الأعطيات، يرفض الأعطيات أحمد بن حنبل في عهد المأمون وفي عهد الواثق والمعتصم يرفضها. عائشة لما كانت تأتي إليها الأعطيات كانت توزعها، في يوم جاءت إليها جاء إليها عطاء صاد وزعتها درهم درهمين. لما جاء الفطار كانت صائمة والخادمة قالت لها: يا أم المؤمنين لو خليتي بس درهم نشتري بيه حاجة نفطر. قالت لها: لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني لفعلت. العطية جاءت إليها من الأموال العامة أعطتها كلها في سبيل حقها كما كان لكل بيت المسلمين. هكذا كان الحرص على أن يكون بين أيديهم شيء يفترض أنه من الأموال العامة. طيب، هنا نقف لحظة مع المبدأ والتطبيق. هذه الأسس والمبادئ التي تحدثنا عنها التي تتعلق بأصل بناء الدولة وأساس تكوينها وتركيبها هي أسس ثابتة وصالحة في ذاتها وفي صيغتها العامة. أسس ثابتة وصالحة في ذاتها وفي صيغتها العامة، ولكن يجب ألا ننسى أنه يمكن أن تكون لها صيغ تطبيقية عملية تختلف باختلاف الأحوال في الأزمنة والبلدان. وها هنا مجال الاجتهاد وإيضاحات لذلك. يقول المؤلف إن الشورى يمكن أن تتحدد وتتحقق بطرق متعددة. عاوز يقول في مبدأ للشورى، لكن كيف تتم الشورى، كيف يتم التطبيق؟ ده مبدأ عام، مبدأ أساسي الشورى، مبدأ أساسي محاسبة الأمة لحكامها ومراقبة أعمالهم ونقدهم. ده مبدأ أساسي، لكن كيف يتم التطبيق، كيف يتم التطبيق؟ هنا يترك للاجتهاد كيف يتم التطبيق. قال يمكن أن الشورى، المؤلف يعرض، يمكن أن تحقق الشورى بطرق متعددة. طريقة جمع رؤساء القبائل أو العلماء أو أصحاب الشوكة والقوة أو أهل الخبرة والاختصاص أو ممثل المصالح والقطاعات المختلفة أو بمزيج من هؤلاء جميعهم أو بعضهم أو بطريقة الاستفتاء العام. يمكن أن يتكون مجلس أو عدة مجالس للشورى، أي لإعطاء الرأي الذي يجب أن يلتزم به الحاكم أو السلطة. يمكن أن يكون هذا المجلس بالانتخاب، والانتخاب نفسه أنواع ودرجات، ويمكن أن يكون بالتعيين، وللتعيين طرق كثيرة، ويمكن أن يكون مزيجا من التعيين والانتخاب. لا شك أن المهم أن نصل إلى الهدف المقصود من الشورى، وهو إبعاد الهدف من الشورى، إبعاد من يتولون الحكم والسلطة، والوصول إلى أقرب الآراء، والوصول إلى أقرب الآراء إلى الصواب. وهذا إنما يتحقق في بكل بلد وفي كل عصر بالطريقة التي تناسبه. وكذلك مسؤولية الحاكم أمام الأمة، كيف يمكن أن نحددها؟ كيف يمكن أن نضع الحاكم أمام مسؤولياته ونحمله تبعة أعماله؟ هل نترك ذلك للأمة كلها أم نحدد محكمة أو هيئة عليا تتولى هي تحديد هذه المسؤولية وترتب عليها ما يترتب من نتائج من تصحيح قرار أو تغريم مال أو عزل أو غير ذلك؟ وكذلك المحاسبة والرقب والمراقبة والنقد، كل ذلك يجب أن تحدد به الوسائل والأساليب التي تجعله نافذا ومطبقا عمليا، وأن تتخذ له أصول تحفظ حق الأمة في المراقبة من جهة، وتحول دون الفوضى والتخريب الجماهيري من جهة أخرى. بس خلي بالكم أنه لما يقول لك دايما الاستفتاء ويأخذ رأي الناس مش رأي الرعاع أو الدهماء، لأن المفروض رأي دي شورى في قضايا المصيرية، حينما أخذ رأي الشعب هم العلماء الثقات الناس اللي متربيين تربية إسلامية حقيقية. واخدين بالنا؟ يعني مش مجرد شيء مطلق، لا، لأن أن للرعاء أن يقيموا نظاما صالحا، أن للرعاء أن يحاسبوا، أن للرعاء أن يقدروا المسؤولية وخطورة المواقف التي تعيشها الأمة. طيب، ثم واصل المؤلف رحمه الله الحديث قائلا إن لم نتخذ الأساليب التطبيقية ونضع الصيغ التفصيلية العملية لهذه المبادئ في عصرنا الحاضر، يعني اللي هي القواعد والأسس التي وضعها الإسلام لنظام الحكم في الإسلام، قل إن لم نضع الصيغ التفصيلية لتنفيذ هذه المبادئ في عصرنا الحاضر نكون قد أوقفنا تنفيذها وجعلناها غير ذات أثر ولا جدوى. وهذا هو مجال اجتهاد المجتهدين من أصحاب الرأي والخبرة في صياغة دستور بل دساتير إسلامية وفي التاريخ الإسلامي وما حدث فيه من خرق لهذه المبادئ الإسلامية، اللي هو مبدأ الشورى، مبدأ المحاسبة والمراقبة والنقد، خرق هذه المبادئ الإسلامية وتعطيل بل انتهاك لها لعبرة للمعتبرين
يحول جهد الطاقة دون انحراف الحكام وافتراء الطغاة على انتهاك حقوق الله والناس، على أننا نرى أن الضامن الأقوى لتحقيق ذلك هو بقاء الوعي العام والضمير الشعبي مستيقظا، ولا يغذي هذا الوعي ويقويه ويوقظه شيء مثل قوة ارتباطه بعقيدة الإيمان بالله على أساس التوحيد، أي التركيز على عظمة الله وحده وعلى عبودية من دونه من البشر، والبعد كل البعد عن تعظيم أو تقديس حزب أو فرد في صورة زعيم أو ملك أو بطل. إذ الخطورة كل الخطورة تكمن في إشعار الفرد بالهوان في جنب القائد الملهم أو الزعيم الأوحد أو الملك المقدس أو الحزب المستعلي أو ما يشبه ذلك من أنواع الوثنيات وما يتخذ لها من شعائر مثيرة كشعائر العبادات. يعني المؤلف رحمة الله عليه يقول إن ربنا وضع لنا مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، من الذي يطبق هذا؟ الشعب، الأمة. إذا ما كانتش الأمة تأخذ بالوسائل الصحيحة للتطبيق يبقى هي التي عطلت هذا النظام، اتخذت الخطوات العملية. فالرجل رحمة الله عليه بيقول انه الحرص كل الحرص الا يصبح نظام الحكم ديكتاتوري يعطل الشريعة ويحرم الأمة من مباشرة الحقوق التي شرعها رب العالمين كحق الشورى والمحاسبة والمراقبة والنقد، وانه ما يدفع الطغاة للاشتراء على الشرائع وتعطيل حقوق الله على العباد والناس الا سلبية الرعية. وذلك الرجل يقول بقاء الوعي العام الضمير الشعبي المرتبط بالله الذي يقوم على اساس التوحيد اللي يعلم الانسان انه لا عبودية الا لله، لا خضوع مطلق الا لله. عاوز يقول ان الامة نفسها هي المسؤولة عن هذا، عن التنفيذ. فكل انها تطالب بتطبيق الشورى حق من الحقوق التي فرضها رب العالمين، المحاسبة والنقد حق فرضه الله رب العالمين. كل ان هذا يعطل من المسؤول عن هذا؟ الامة. لان ربنا طالب الامة ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ادخلوا في السلم كافة، فتكن منكم امه يامرون يدعون الى خير وامرون معروف وينهون عن المنكر. فالامه مكلفه باقامه هذا الدين، اذا تعطل مين المسؤول عنه؟ الامه. لان ربنا يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. اذا عطلت الشريعه، اذا عطلت الشورى، اذا عطل مبدا المحاسبه والمراقبه، اذا يعني استبدلت الامه المبادئ غير الإسلامية بالمبدأ الإسلامي، فالأمة هي مسؤولة. لذلك التغيير يقول رب العالمين يبدأ من الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومعنى هذا أنه لابد من تربية الأمة على المفهوم الإسلامي، بناء إنسان العقيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقيم الدولة الإسلامية رب شعب، رب أمة 13 سنة على عقيدة لا إله إلا الله. فلما قامت الدولة الإسلامية كان التطبيق سهلا ميسورا. لذلك على سبيل المثال اذكر انه أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه من الانصار الصحابي اللي تنزلت الملائكة لقراءته، في يوم جالس مع اصحابه فقال ملحة طرفة من الطرائف اضحك بها صحابة رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ايه غمزه بيده، يعني ايه استحسانا، يعني لما غمزه قال أسيد لقد أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني ولازم يقتص منك. لما يقول لسيد الخلق اقتص منك، قال له يعني اقتص لنفسك يا أسيد، قال له لا انت غمزتني انا كنت بطني عريانة فلازم يعني ليه. فعر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القميص عن بطنه وقال اقتص يا أسيد، تقبل بطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت وجعتني خلاص لازم زي ما ده. هو شعب واعي اتربى اولا. فإذا الأمة لم تتربى على الإسلام أن لها أن تقيم حكم الله، أن لها أن تراقب وتحاسب وتنقذ، أن لها أن تأخذ على يد الظلمة، أن لها أن تقيم الفرائض، يبقى لازم الأمة تدرك أن التربية قاعدة أساسية، وأن بيننا وبين إقامة هذا الدين جهد كبير يحتاج إلى تربية الفرد المسلم اللي عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. مش لذلك رجل الشارع ليس له الرأي الآن الذي يؤهله للحكم على الأمور. فالمهم يقول الخطورة تكمن، الخطورة تكمن في إشعار الفرد بأنه بالهوان والذلة إلى جانب القائد الملهم أو الزعيم الأوحد. أذكر زمان كانوا يقول يسوقوننا كالأغنام في حرب 67. أذكر واحد الشباب يقول لك إيه مؤتمر عام إيه تفويض القائد الملهم عبد الناصر والقائد العام المشير في اتخاذ القرارات المصيرية والتبرع بيوم من الرواتب للمجهود الحربي. كانت النتيجة ايه؟ ضاعت البلاد والعباد وتقينا ضربة 5 ساعات في 5 يونيو. فتحت اليهود بابا سبحان من يغلقه. هذا الرعاع لا يصلح لأن يقيم نظام الإسلام. لازم يتربى، لازم يتهرس، والأيام القادمة ستشهد أحداثا سبحان من ينجي المخلصين من الأمة من شرها. لأن ربنا صبر علينا كتير ومدلنا كتير عشان نفق وننتبه، تحس ان احنا عندنا دين مطالبون بإقامته وشريعة مطالبون بتطبيقها وحدود وحلال وحرام، والأمة لا قبلت ان تعيش كالأنعام بل هم أضل. إلى جانب ما ذكر المفلس من مبادئ حكم الإسلام مما هو ركن في بناء الدولة عنصر من عناصر تكوينها وتركيبها، هناك مبادئ أخرى تظهر قيمتها في ممارسة الحكم وفي ممارسة الدولة وجهازها لوظيفته أو وظيفة. يذكر المؤلف تباع سميلة. أول حاجة المساواة بين الناس، ده اللي هنقف عنده النهاردة، أصل من أصول الإسلام ينبثق من أساس العقيدة. ذلك أن الله كرم جنس بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وخاطبهم بلفظ واحد هو الناس، يا أيها الناس يا بني آدم، وأخبر أنه خلقهم من أصل واحد فهم جنس واحد، وقال عن النساء ومن آية. يبقى ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كلنا أولاد 9، لا تتميز عني إلا بحاجة واحدة التقوى. كل واحد له مسؤولية عليه وجه، لكن ما تقول لي إن أنا أحسن منك يعني وأنت عندك عقلية فذة فيش حد غيرك في الساحة. لا، كلنا الأصل واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، فيش حد بقى من نور ولا لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال عن النساء، نحن بنقول مساواة اهو، بس يقول لك مسحب حقوق المرأة ومساواة المرأة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم هذا. يبقى إذا المرأة جزء من الرجل، ولكن كلاهما كيان واحد. وأيد الحديث إنما هذا المعنى فقال الناس سواسية كأسنان المشط، وقال لا فضل لعربين على أعجمي إلا بالتقوى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال إن الله يكره أن يرى عبده متميزا، وندد القرآن بفرعون لاستعلائه وسلطانه، وبقارون لبغيه واعتزازه بماله، وجعل القائبة العاقبة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم النساء لأنهن شقائق الرجال، والخادم لأنه أخ إخوانكم خوالكم. تتجلى هذه المساواة في إعطاء حقوق متساوية للناس وفي جعلهم أمام قانون الشريعة سواء. فين الكلام ده كله؟ هذا كلام في الكتب الآن لا ينفذ ولا يطبق. فقواعد الملكية وأحكام المعاملات في البيع والإجارة والرهن والشركة لا تختلف بين الرجل والمرأة وبين المسلم غير المسلم. لأن يعني الكلام ده عاوز كله يعني تفصيل وتطبيق بيانات عشان ننتبه إليها، وجميع الناس أمام حكم القضاء سواء.